بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الكريم المنان الذي أنار القلوب بالقرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرتجي الفوز بالجنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالفرقان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من كانوا معه في الميدان، ومن سار على نهجهم ما تعاقب الملوان. أما بعد، فمرحبًا بكم وحي هلا بكم جميعًا رجالًا ونساء صغارًا وكبارًا في هذا اللقاء المبارك وفي هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن تكون نافعة، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقال له في ختام هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وأشكر الله عز وجل على هذه النعمة وعلى هذا اللقاء، نجتمع في بيت من بيوت الله لنتدارس أعظم كتاب، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. وأشكر مؤسسة رأس الخيمة للقرآن على هذه الفعاليات والنشاطات التي تصاحب الجائزة وما فيها من النفع العظيم، كما أشكر القيادة الحكيمة في هذه الإمارة والقيادة عموما في دولة الإمارات أنهم لا يألون جهدا في نشر الخير وروافد المعرفة والعلم. وهذه الدورة كما وسمت وانتشر الإعلان عنها حول القواعد القرآنية في الحياة الاجتماعية، لا شك أن من أعظم العبادات في حياتنا تدارس كتاب الله عز وجل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أعظم التدارس تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو حقيقة حياة القلوب، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم إن هذا القرآن إخواني الأفاضل وأخواتي الفاضلات هو منهج حياة، هذا القرآن هو كتاب الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في سائر أمور حياتنا. والذي يتأمل ويتدبر كتاب الله عز وجل يجد أن الله سبحانه وتعالى نظم في القرآن ثلاثة أنواع من العلاقات: الأولى علاقة الإنسان بربه، والثانية علاقة الإنسان بالناس، والثالثة علاقة الإنسان بنفسه. هذه ثلاثة علائق نظمها الله سبحانه وتعالى وذكرها مرارا وتكرارا في آيات كثيرة من أول القرآن إلى آخر القرآن. ثم إن العلاقة مع الناس قد تكون في أبواب السياسات، وهي التي تعنى بالعلاقات الدولية، أو الصورة الثانية أن تكون في أبواب الاقتصاد والمال، والصورة الثالثة أن تكون في أبواب الاجتماع والتعامل، هذا التعامل مع الناس لا يخلو من هذه الصور، إما في أبواب السياسات أو في المال والاقتصاد، وإما في الاجتماع والتعامل. ونحن قد عزمنا أن يكون الكلام على القسم الثالث، وهو ما يتعلق بالاجتماع والتعامل مع الناس، القواعد الاجتماعية. وسوف تكون هذه الدورة في هذه الآيات بداية في قواعد السلوك العام التي يتعامل بها الإنسان مع الناس، ومن ثم ذكر القواعد المتعلقة ببعض الحقوق الخاصة، ثم أخيرا القواعد المتعلقة بالأسرة والتربية. ولا شك إذا أطلق لفظة القواعد، القواعد من القاعدة، والقاعدة في اللغة الأساس، في اللغة الأساس. وأما في الاصطلاح يقولون قضية كلية منطبقة على جزئياتها. طبعا بعض العلماء يقول قضية كلية، وبعض العلماء يقول قضية أغلبية، لأن أحيانا القواعد تكون لها استثناءات. فنحن في هذه الدورة سوف نتكلم على آيات كلية شمولية في باب الاجتماع، في باب التعامل. قواعد هي آيات عظيمة محكمة من كتاب الله عز وجل، تتضمن في طياتها توجيهات وتطبيقات كثيرة جدا. نحاول أن نذكر المعاني الإجمالية لهذه القواعد، ومن ثم نذكر الفوائد المتعلقة بهذه الآية، ثم التطبيق على الواقع. ولا شك أن اختيار هذا الموضوع مهم جدا، لأن فيه اقتباس القواعد من كتاب الله عز وجل، والأمر الثاني أنه ينظم العلاقة مع الناس، والإنسان يحتاج إلى أن ينظم علاقته مع الناس، والأمر الثالث أنه سيستفيد فائدة عظيمة في كيفية التعامل مع أصناف الناس المختلفة، فهي خطوط عريضة سنقف عليها بإذن الله عز وجل. نبتدأ الكلام حول القواعد المتعلقة بالسلوك العام. القاعدة الأولى هي قاعدة القول الحسن، في هذه الآية من سورة البقرة التي ذكر فيها عدة آداب وحقوق. الشاهد من هذه الآية في هذه الدورة: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. هذه قاعدة عظيمة جدا في التعامل مع الناس. ولو تلاحظون أن هذه الآية وقولوا للناس حسنا جاءت في سورة البقرة، وسورة البقرة سورة مدنية، والسور المدنية تعتني بتنظيم العلاقات مع الناس، تنظيم العلاقات مع الناس. أحد مزايا السور المدنية تنظيم العلاقات مع الناس، فلذلك جاءت هذه الآية في سورة البقرة. ثم إن هذه الآية لها أمثلتها وشبيهاتها في كتاب الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، تشابه معنى هذه القاعدة ومعنى هذه الآية. وأيضا قول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فهذه الآيات كلها تدل على هذا الأصل العظيم، وهو استخدام القول الحسن في التعامل مع الناس، واجتناب القول السيء في التعامل مع الناس. وهنا وقولوا للناس حسنا، هذه هي قراءة الأكثر، جاء عند حمزة والكسائي: وقولوا للناس حسنا. إذن عندنا قراءة حسنا وقولوا للناس حسنا، وعندنا في قراءة حمزة والكسائي حسنا. ولا يمنع أن كلا اللفظين يدلان على نفس المعنى، الحسن والحسن، الحسن والحسن. فكثير من الكلمات تأتي بهذه الطريقة، يعني مثلا في اللغة العربية يقولون البخل والبخل بالفتح وبالضم، ويقولون الرشد والرشد بالضم وبالفتح، كذلك إطلاق لفظ الحسن والحسن من هذا السياق. وهذا الحسن، وقولوا للناس حسنا، يقول الشيخ ابن عثيمين حسنه يكون في أمرين، في الهيئة وفي المعنى. في ماذا يكون القول حسن؟ في الهيئة وفي المعنى. في الهيئة يعني كيف يخرج الإنسان الكلمة حينما يتعامل مع الناس، هل يخرجها بتأدب ولطف ولين، أم يخرج هذه الكلمة بعبارة شديدة قاسية مع الناس؟ هذا باعتبار الهيئة، كيف يخرج الإنسان هذه الأقوال. أحيانا قد يكون القول حسن، قول طيب، لكن يخرجه الإنسان بطريقة سيئة، بطريقة غليظة، بطريقة منفرة. فلذلك لابد أن يكون الحسن في الهيئة، كذلك الحسن في المعنى، في معنى هذا الكلام، أي يكون حسنا في معناه وفي دلالته. وهذه الآية اختلف علماء التفسير من المخاطب بها، وقولوا للناس حسنا، وهذه الوصايا التي جاءت، وبالأخص هذه القاعدة وقولوا للناس حسنا. فقال بعض علماء التفسير أن المخاطب هم اليهود، أن المخاطب هم اليهود، وهذا القول قال به ابن عباس ترجمان القرآن، وقال به سعيد بن جبير وابن جريج، يقولون أن المخاطب به اليهود. والقول الثاني في تفسير هذه الآية في المخاطب، قيل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ترجيح أبو العالية ومحمد ابن علي رضي الله عنه. وهذه القاعدة، قاعدة القول الحسن، لها تطبيقات كثيرة في كتاب الله عز وجل، يعني جاء التنصيص على بعض مفرداتها في كتاب الله عز وجل، كالقول الحسن مع الوالدين، ولا تنهرهما وقل لهما قولا معروفا. فالإنسان يستخدم القول الحسن مع الوالدين، هذا يتأكد في التعامل مع الوالدين. كذلك جاء ذكر القول الحسن في التطبيقات مع السائل، الفقير الذي يسألك ويطلب المال، وأما السائل فلا تنهر، فالله سبحانه وتعالى يحذر من إساءة القول مع السائل. وكذلك الجاهل، كيف تتعامل مع الجاهل، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فالإنسان يستخدم القول الحسن مع الجاهل. وكذلك سائر التطبيقات الحياتية، القول الحسن الذي يستخدمه مع الأبناء، وهذا لا شك له أثره البليغ في نقل العبارات والتربية إلى الأبناء، وكذلك القول الحسن الذي يستخدمه مع الأهل. فإذن هذه قاعدة، القاعدة الأولى من قواعد السلوك العام، وهو قاعدة القول الحسن، أن يتعامل الإنسان مع الناس بأفضل الألفاظ وأفضل العبارات، ويتجنب السيء منها. القاعدة الثانية قاعدة الشورى، قاعدة الشورى، وهي وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. طبعا ربما المطبوع لديكم الآيات بتمامها، لكن يعني المغزى هي القواعد التي نريد الإشارة إليها من هذه الآيات. فالقاعدة الثانية وشاورهم في الأمر. وهذا الخطاب هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الصحابة. والقاعدة عند العلماء أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة ما لم يرد التخصيص. يعني أي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه خطاب لهذه الأمة إلا إذا ورد التخصيص، يعني أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذه القاعدة لا شك أنها قاعدة اجتماعية عظيمة جدا ولها تطبيقات كثيرة في الحياة، والنبي صلى الله عليه وسلم طبقها في الغزوات، في غزوة بدر وأحد والخندق، وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك وغيرها من المواقف. فالإنسان لا شك أنه يحتاج إلى هذه القاعدة في التعامل الحياتي في الاجتماع، وهو التشاور مع الناس. علماء التفسير وعموم العلماء ذكروا لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمشاورة الصحابة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم له سداد الرأي وله سداد التدبير والمعرفة. فذكروا عدة أمور. الأمر الأول من هذه الأمور قالوا ليسن لمن بعده، ليسن لمن بعده، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم للشورى مع الصحابة هذا يفتح الباب لمن بعده، يكون سنة لمن بعده. وهذا ذكره الحسن البصري وسفيان بن عيينة أنه حتى يسن لمن بعده. والقول الثاني في سبب مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قالوا لتطيب القلوب، لتطيب القلوب. وهذا القول هو قول قتادة ورجحه الإمام الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمشاورة أصحابه لتطيب القلوب. والقول الثالث قيل أنه للإعلام ببركة الشورى، ليعلم الأمة ببركة الشورى، يعني بفضل الشورى ومكانته وأهميته. وهذا رجحه الضحاك أن معناه وقصد ذلك البركة الموجودة في الشورى. ثم اختلف أيضا العلماء في أمر المشورة وشاورهم في الأمر، ما هو الأمر؟ فقال بعض العلماء هو في أمور الدنيا خصوصا، يعني هذا خاص بأمر الدنيا. وذهب بعض العلماء إلى أنه أعم في أمور الدين والدنيا، في أمور الدين والدنيا. وهذا أرجح أن مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعم في أمور الدين والدنيا لا شك، وهذا واضح في مسألة الجهاد والأسرى وهذه أمور دينية. وهذه الشورى ينبغي أن تكون لأهل الفضل ولأهل المعرفة، ولا تكون لأحد الناس، يعني من لديه العقل والفضل والمكانة والمعرفة هل هذا الذي يكون محل الشورى. لذلك جاء عن عبد الله بن عباس وشاورهم في الأمر قال أبو بكر وعمر، وشاورهم في الأمر قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، يعني تخصيص الشورى بهؤلاء هذا يدل على هذا الأمر، وهو مشاورة أهل الفضل والمعرفة والمكانة. ثم إن الإنسان الذي يستشار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، ينبغي أن يكون أمينا في بث هذه الشورى وإفادة الناس. ولا شك أن أعظم الشورى هي الشورى التي تكون من ولي الأمر بين ولي الأمر وبين البطانة. والشوكاني فصل هذا القول في تفسيره وأنه يجب على ولاة الأمر أن يكون لهم من يستشيرونهم من البطانة التي تدلهم على الخير. وكذلك من التطبيقات شورة الإنسان لإخوانه أصحاب العقل في قضايا الحياة، إذا أقدم الإنسان على دراسة أو زواج أو شراء فإن الإنسان يستشير. وأيضا ينبغي أن يستشير الإنسان أهله في وقرابته فيما يخص جانب البيت والأسرة. وهذه الشورى كما يقول العلماء ينبغي أن يستشير الإنسان في كل باب من هو أهله، يعني في باب السياسات لها أهلها، وفي باب الشريعة لها أهلها، وفي باب التجارات لها أهلها، فالشورى تكون بحسب الأشخاص. القاعدة الثالثة التي جاءت في قصة شعيب قاعدة الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، في ثنايا سورة هود في قصة شعيب مع قومه جاءت هذه القاعدة، وهي أن يحرص الإنسان على إصلاح الناس بقدر استطاعته، بقدر استطاعته. وهذا أمر مهم جدا، يعني أن يجعل الإنسان هدف من أهداف حياته إصلاح الناس، وأن يضبط الإصلاح بهذا القيد الذي جاء في هذه الآية، أنه بقدر الاستطاعة، بقدر الاستطاعة. وهي لا شك أنها كقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منوطة عند العلماء بالاستطاعة، بالقدرة، فإن الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح بحسب قدرته وبحسب طاقته. فهذا الباب باب مهم جدا، وهو باب الإصلاح، وهو سبب نجاة المجتمعات. المجتمعات إذا كثر فيها الخبث والفساد ولم يكن فيها أهل الصلاح فإن ذلك مظنة الهلاك، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالصلاح سبب لحصول النجاة، وهذا الإصلاح ينبغي أن يكون مقتبسا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن في المجتمعات وفي العالم اليوم سلك الكثير سبل الإصلاح، وأخذوا في ذلك مذاهب وطرائق شتى، فظن بعض الناس أن الإصلاح في الطريق السياسي، وظن البعض أن الإصلاح في الجانب القتالي الدموي، وهكذا طرائق كثيرة وجدناها اليوم في العالم وفي مجتمع الناس. ينبغي أن ندرك أن حقيقة الإصلاح إنما هو بما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. فإذا سلك الإنسان الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل لحصل الخير العظيم. الإنسان ينظر إلى دعوات الأنبياء سنوات طويلة وهم يصلحون عقائد الناس، يدعون الناس إلى التوحيد، إلى إفراد الله بالعبادة، كم أثمرت وكم نفعت وكم نجحت. ثم قس بمن تنكب عن هذه الطريقة وسلك المسالك المستحدثة. وينبغي أيضا في باب الإصلاح أن يتصدى له أهل الأهلية، يعني يكون لدى الإنسان القدرة والعلم والأسلوب في نشر هذا العلم وفي إصلاح الناس والقدوة كما سوف يأتي إن شاء الله بعد ذلك. وأولى يعني لبنات الإصلاح أن يبدأ الإنسان بأسرته. يعني تجد بعض الناس يتكلم على المجتمعات ويتكلم على الحكام ويتكلم على الدول، فإذا جئت إليه في بيته في عقر داره تجد فيه الفساد والتقصير وإغفال حق الله عز وجل. فابدأ بنفسك وأنذر عشيرتك الأقربين. يبدأ الإنسان بإصلاح نفسه ثم إصلاح أقاربه، ثم ينتقل ويتوسع الإنسان في دائرة الإصلاح لينتقل إلى المجتمع. القاعدة الرابعة من القواعد الاجتماعية في كتاب الله عز وجل قاعدة الصلح، والصلح خير، في سورة النساء في سياق آيات الخوف من الطلاق، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. فهنا جاء ذكر الصلح، والصلح خير. طبعا اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية والصلح خير، فذكر بعض العلماء أن سبب النزول قصة سودة مع النبي صلى الله عليه وسلم. سودة لما كبرت في السن ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حاجة له إليها، جاءت سودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حكمتها رضي الله عنها، فتنازلت من قسمها يعني من ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض أهل العلم أنزل الله عز وجل هذه الآية، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه في سبب نزول هذه الآية. وقيل أن سببه قصة بنت محمد بن مسلمة اسمها خويلة، كانت تحت رافع بن خديج أيضا، فأراد رافع أن يفارقها، فجاءت إلى رافع وقالت اصنع ما شئت إلا الفراق، فلم يفارقها. قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وهذا ذهب إليه سعيد بن مسيب. وجاء في صحيح البخاري وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة أن هذه الآية في المرأة يريد الرجل فراقها وهي تحب الرجل أو لها منه ولد، قال فتتنازل عن حقها للرجل. ولعل هذا الأقرب، أي العموم، فالمرأة إذا خافت أن يفارقها الرجل أو يطلقها الرجل فلها أن تسعى للصلح مع الرجل وأن تتنازل عن شيء من حقها. وهذه الآية وهذه القاعدة وإن وردت في مكان خاص وهي بين الزوجين، إلا أنها قاعدة اجتماعية عامة، وهي الحرص على الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين الأزواج، بين الأصدقاء. وهذا بين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل قباء وقد اقتتلوا وتراشقوا بالحجارة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال هيا بنا نصلح بينهم، نصلح بينهم. وأيضا في قصة بريرة مع مغيث، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلح بينهم وقال لبريرة هلا راجعتيه؟ فهذا حرص من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. وهذا الباب لا شك أنه باب عظيم جدا، ولذلك لو تتأملون في بدايات سورة الأنفال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لم يأتي مباشرة ذكر الأنفال، وإنما صدره بذكر تقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله. لماذا؟ لأن صدد الكلام سيكون في قضايا مالية هي مظنة الاختلاف، فتحتاج إلى هذا التأصيل، وهو أن يحصل الإصلاح ويحصل تقوى الله عز وجل. فهذا الباب باب عظيم جدا، وهو أن يحرص الإنسان على الإصلاح، وهي من الأمور يعني المتعدية في النفع. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين. العلماء لما جاءوا إلى هذا الحديث قالوا: كيف يكون الإصلاح بين المتخاصمين أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: باعتبار الأثر، باعتبار الأثر. فالإصلاح بين المتخاصمين هذا أثر متعدي، وأما الصلاة والصدقة والصيام فهذا أثر قاصر، أثر قاصر. يعني أحياناً تفعل بعض العبادات فقط النفع يرجع لك، عبادة خاصة فيك، وأحياناً تفعل بعض العبادات ويكون نفعها ماذا؟ عام. لذلك العلماء لماذا ذكروا فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضل تعليم الناس؟ قالوا: لأن آثارها متعدية، نفعها متعد للناس. والذي يقرأ في تمام هذه الآيات لما ذكر آية الصلح والصلح خير، جاء بعدها ذكر حال الأنفس: وأحضرت الأنفس الشح. الأنفس الشح لماذا الله ذكرها في سياق ذكر مسألة الصلح؟ لأن هذه الأنفس الشح هي التي تمنع من قضية الإصلاح. طبعا ما المقصود بالأنفس الشح؟ هي التي لا تتنازل عن حقها، شحيحة على حقها. الآن في الخلافات لماذا لا يصطلح المختلفين؟ لماذا لا يصطلح الزوجان؟ كل واحد مصمم أن يأخذ حقه، كل واحد لا يريد أن يتنازل عن حقه، مع أن هناك مصالح عظيمة كبيرة لكنهم لا يتنازلون. هذه النفس الشحيحة على الحق، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكره. وهنا هذه الآية: والصلح خير. قال علماء التفسير: خير من ماذا؟ القول الأول: خير من الفرقة، أن يحصل الفراق. والقول الثاني من أقوال علماء التفسير: خير من النشوز والإعراض. قولان يعني جاء هنا: والصلح خير، فقيل خير من الفرقة وقيل خير من النشوز والإعراض. إذن هذه قاعدة عظيمة يحصل بها الألفة وجمع شتات الناس، وكما قال ابن عطية في تفسيره أن هذا لفظ مطلق عام، يعني وإن كان الحديث بين الزوج والزوجة إلا أن هذا الحكم عام في الإصلاح بين الناس. القاعدة الخامسة: قاعدة العفة. قاعدة العفة هي من القواعد العظيمة في التعامل مع الناس: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فهذه قاعدة أيضا مهمة في حياة الإنسان، وقاعدة يحتاج إليه الإنسان في التعامل مع الناس. والعفة لا شك أن لها أبواب كثيرة جدا: عفة اللسان عن بذاءة الألفاظ. أحيانا يقولون فلان عفيف اللسان، أي يحفظ لسانه من الكلمات البذيئة. وأيضا عفة الفرج من الوقوع في الفواحش. والعفة في باب المال، أن يستعفف الإنسان عن أموال الناس. وهذه الآية سياقها في موضع النكاح خاصة: أن يستعفف الإنسان حتى يغنيه الله من فضله. ولكن العفة عامة، ولذلك نجد في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة في ذكر العفة: ومن كان غنيا فليستعفف، لا يسألون الناس إلحافا في ذكر المتعففين عن السؤال سؤال الناس. وهنا الجزاء من جنس العمل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. وأيضا جاء في الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم، والناكح يريد العفاف. لذلك قال العلماء أن الحريص على هذا الأمر ييسر الله سبحانه وتعالى له جانب العفة. فإذا هذه قاعدة مهمة جدا، لا سيما مسألة العفة عن أموال الناس، العفة عن أموال الناس، وهذا الذي نقصده بالدرجة الأولى في هذه القاعدة، أن يستعفف الإنسان عن أموال الناس. ولذلك يقول أيوب السختياني، يقول: لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة فيما أيدي الناس، والتجاوز عنهم. يعني من أسباب العفاف. وأيضا يقول الحسن البصري رحمه الله عبارة عظيمة، يقول: لا يزال الرجل كريما ما لم يسأل الناس من دينارهم ودرهمهم. يعني إذا تعلق قلبه بأموال الناس ودنيا الناس فإن ذلك سيؤثر، ربما لا يقبل منه النصح، ربما يقل تأثيره على الناس. فالإنسان يستعفف لا شك في باب الأموال. ومن العفة أن يستعفف الإنسان عن المال الذي هو مظنة شبهة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد التمرة لم يأكلها في الطريق، خشيت أن تكون من تمر الصدقة، وهذه صورة من صور العفة. وموعود الله عز وجل في ختام الآية: حتى يغنيهم الله من فضله، أن الثمرة، أن الغنى سيأتي من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه قاعدة مهمة جدا في حياتنا، أن نتحلى بالعفة، العفة في كلامنا، في ألفاظنا، العفة في أموال الناس، أن نزهد في مال الناس وفي دنيا الناس، والعفة المتعلقة بباب الفروج والنكاح. القاعدة التي تليها قاعدة العدل، القاعدة السادسة، قاعدة العدل: إن الله يأمر بالعدل، في سورة النحل. هذه لا شك أنها قاعدة عظيمة جدا، لم تشذ عنها الشرائع السماوية، بل دلت على هذه القاعدة الفطر السليمة والعقول وسائر الشرائع السماوية، دعت إلى هذا العدل. ولذلك ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول: العدل جماع الحسنات، والظلم جماع السيئات. جماع يعني أساس، فجعل العدل هو أساس الحسنات، وجعل الظلم أساس السيئات. وهذا مصداق الآية: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. يقول الماوردي: إنما يصلح الله الدنيا بقاعدة العدل، إنما يصلح الله الدنيا بقاعدة العدل، بهذه القاعدة العظيمة، وهي قاعدة العدل. فالعدل لا شك أنها قاعدة عظيمة. وهنا العدل المذكور في الآية: إن الله يأمر بالعدل، ذكر علماء التفسير في معنى العدل أربعة أقوال. القول الأول: أن العدل في الآية شهادة أن لا إله إلا الله، جاء عن عبد الله بن عباس أن العدل في الآية شهادة أن لا إله إلا الله. والقول الثاني أيضا جاء عن ابن عباس أن العدل هو الحق، يعني إن الله يأمر بالعدل أي يأمر بالحق. والقول الثالث: استواء السر والعلانية، يعني طاعة الإنسان لربه وخوفه من ربه مستوى في السر والعلانية. وهذا قول سفيان بن عيينة، هذا القول الثالث. والقول الرابع هو القضاء بالحق، القضاء بالحق، وهو يقارب القول الثاني لعبد الله بن عباس. ولا شك أن هذه الآية كما قال أبو سليمان الدمشقي أن العدل إذا أطلق في كلام العرب فإنما يراد به الإنصاف، الإنصاف في التعامل. فالإنسان يحتاج إلى هذه القاعدة الاجتماعية المهمة جدا، العدل بين الأبناء في العطية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، العدل بين الزوجات حتى لا يبعث الإنسان وشقه مائل، والعدل في الأقوال، إذا أطلق الإنسان الأقوال فإنه يكون عادل في هذه الأقوال، حتى العدل مع العدو المخالف، لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل مع سائر الناس، وكم لهذا العدل في سلوكنا وفي حياتنا الاجتماعية من أثر عظيم. وربما لا تخفاكم تلكم القصة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مع ذلكم الرجل النصراني الذي أخذ درع علي بن أبي طالب على حين غفلة، فلما طالبه علي بن أبي طالب بهذا الدرع أنكره، فاحتكموا إلى شريح القاضي آنذاك. والقصة طويلة أوردها، جاءت في تاريخ دمشق. فلما احتكموا إلى شريح قال شريح لعلي بن أبي طالب هل لك بينة؟ فقال لا. فقال شريح إذن هي له، إذن هي له، يعني لهذا الرجل النصراني. فضحك علي بن أبي طالب يعني لأن ليس له بينة، وحكم شريح هنا بما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فانصرف علي بن أبي طالب فقال هذا الرجل النصراني قال والله ليست هذه إلا أحكام الأنبياء، قال يحكم بيني وبين خليفة المسلمين ثم يحكم لي بهذا الدرع فدخل الإسلام، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دخل الإسلام. فلما رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه منه دخوله الإسلام فقال الدرع لك، الدرع لك، حتى يشجعه ويتألفه. يقول راوي القصة في تاريخ دمشق قال وقد رؤي مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقاتل الخوارج، يعني انظروا من النصرانية إلى الإسلام وإلى مقاتلة أهل البدع والمخالفين. فهذه ثمرة لا شك عظيمة في الحياة، وهي تطبيق العدل مع سائر الناس. القاعدة السابعة هي قاعدة الصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في سورة التوبة. وهذه القاعدة من القواعد المحكمة في أبواب التعامل. الإنسان مأمور بالصدق مع الخالق وبالصدق مع المخلوق، فهي ركن من أركان الحياة الاجتماعية وسبب لنجاة المجتمع. وعنوان التعقل أن يكون الإنسان صادقا في حديثه وفي كلامه. والصدق طبعا له مفهوم عام كبير جدا، والذي يعني يقرأ آثار العلماء في ذكر نقيض الصدق الكذب، يقول الإمام الشافعي لو كان الكذب حلالا لتركته للمروءة، لتركته للمروءة. ويقول الأوزاعي لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت، لشناعة الكذب. ويقول العلماء أن الكذب من الأمور المحرمة في سائر الشرائع، ليس فقط في شريعة الإسلام، بل سائر الشرائع على تحريم هذا الأمر. وهذه الآية التي جاءت في خواتيم سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقين في هذه الآية؟ لعلماء التفسير أقوال. القول الأول: الصادقين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والقول الثاني أن المقصود بهم أبو بكر وعمر، وكونوا مع الصادقين أي أبو بكر وعمر، وهذا قول الضحاك وسعيد بن جبير. وقيل أن الصادقين في هذه الآية هم المخلفون الثلاثة في غزوة تبوك. وقيل القول الرابع أنهم المهاجرون لأنهم صدقوا في الهجرة. والقول الخامس أنها عامة في كل من صدق، وهذا قول قتادة. إذن هذه أقوال مختلفة في المراد بالصادقين في هذه الآية، واختلف العلماء في سبب النزول، هل الكلام على اليهود أو الكلام على المتخلفين عن الغزوة. وهنا قول الله عز وجل: وكونوا مع الصادقين. مع هنا قال علماء التفسير: مع بمعنى من، كونوا من الصادقين. ولذلك قراءة عبد الله بن مسعود: وكونوا من الصادقين، من الصادقين، يفسر هذا التوجيه الذي ذكره العلماء. وصدق الإنسان لا شك أنه منجات، كما في قصة كعب وفي قصة يوسف عليه السلام وغيره من المواقف. حتى العرب كانت تخشى من مسألة الكذب، وتعرفون في صحيح البخاري لما جاء ذكر قصة أبو سفيان مع هرقل، ولما سأل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن يؤثر علي الكذب لكذبت، لولا أن يؤثر علي الكذب لكذبت. فكانت العرب تتحاشى الكذب ويعدون هذا أنه يخالف المروءات. فإذا الإنسان يحتاج أن يكون صادق في التعامل مع الناس، صدق الحديث في التعامل مع الناس، وأيضا الصدق في أبواب التجارات. إذا تعامل الإنسان بالتجارة، الآن لو أضرب مثال على واقع الناس، بعض الناس يريد أن يبيع سيارة ويعرف أن هذه السيارة فيه هذا العطل وهذا العطل وهذا العطل، فيأتي الشخص يسأل الشخص: هل السيارة فيها عيوب؟ يقول: أنت اذهب وافحصها وانظر بنفسك. هذا ليس من الصدق، ليس من الصدق. والإنسان الله سبحانه وتعالى لا يبارك له إلا إذا صدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبينا بورك لهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. فالإنسان يحتاج إلى الصدق في المعاملات التجارية، كذلك الصدق في العقود إذا تعاقد الإنسان مع إخوانه، وغيره من أبواب الصدق التي يحتاجها الإنسان. فإذا هذه قاعدة اجتماعية مهمة جدا، وهي أن يتحلى الإنسان بالصدق. القاعدة الثامنة وهي قاعدة الأمانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانة هي ما يؤتمن عليه الإنسان، وهذه قاعدة من قواعد التعامل متعلقة بصدق الوفاء في العقود وأداء الأمانات التي على الإنسان. وعلماء التفسير ذكروا أقوال في إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها في أول نزولها، فذكر كثير من المفسرين قصة مفتاح الكعبة لعثمان ابن أبي طلحة لما أخذ منه المفتاح وفتح باب الكعبة، نزلت هذه الآية بأن يرجع إليه المفتاح، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه المفتاح، ولا يزال المفتاح إلى يومنا هذا في بني شيبة، في بني شيبة، وقد حفظ الله سبحانه وتعالى لهم هذا الأمر وهذه الأمانة. وذهب بعض العلماء أن هذه الآية خاصة في الأمراء، أن هذه الآية خاصة في الأمراء، وهذا قول عبد الله بن عباس ومكحول، ورجحه شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى أنها في الأمراء. وذهب البعض إلى أنها عامة كما جاء عن أبي بن كعب وقتادة وغيرهم أنها في سائر الأمانات، ولا شك أن نحن على القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعبد الله مسعود يقول الوضوء أمانة والصلاة أمانة والحديث أمانة وهي أعظم الأمانة أي الحديث، فباب الأمانة باب واسع جدا، والأمانات الاجتماعية كثيرة جدا، منها أن يكون الإنسان مؤتمن في وظيفته في المسؤولية التي وكل إليها، وذهاب هذه الأمانة من علامات الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ومنها أن يكون الإنسان أمينا في باب الودائع إذا أعطي شيء من الودائع، ومنها الأمانة في باب الأسرار، إذا أسر إليك شخص أن تكتم وأن تكون أمينا على سره وعلى حديثه، وأيضا الأمانة في باب الأعراض، لا يتكلم الإنسان على حال الناس. وذكر العلماء يعني أبواب خاصة فيها الأمانة، مثل باب تغسيل الموتى الذي يغسل الجنائز، قالوا من صفاته الأمانة حتى يكتم ما يراه من أحوال الناس ومن سوءات الناس، فيكون أمين في هذا الباب. وكذلك القاضي في قضائه ينبغي أن يكون أمينا، وهكذا سائر الأبواب. الشوكاني يقول في فتح القدير الخطاب يشمل جميع الناس في سائر الأمانات، يشمل جميع الناس في سائر الأمانات، فهو ليس خاصا بنوع من أنواع الأمانة بل سائر أنواع الأمانات. القاعدة التاسعة قاعدة الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصبر هو حبس النفس، ولذلك يطلق على الصائم صابر، لأنه يحبس نفسه عن الطعام وعن الشراب وعن المفطرات. فهذه قاعدة في التعامل مع الناس، الناس الذين تتعامل معهم أصناف مختلفة وطبائع متفاوتة، فالإنسان يحتاج أن يتحلى بالصبر مع الناس، وما يلقاها إلا الذين صبروا. الصبر في التعامل مع جفاء الناس، مع إساءة الناس، يحتاج الإنسان أن يكون واسع الصدر. ولذلك يعني يدخل في هذا الباب الصبر على الجاهل، الصبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على تعليمهم، يصبر على التعامل معهم، مواقف كثيرة جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الصبر على جفاء بعض الناس، أنت أحيانا تحتاج أنك تصبر على أقرب الناس إليك، صديق مقرب لك أحيانا تجد فض غليظ في الطباع فتحتاج أن تصبر عليه، كذلك الصبر بين الزوجين. الصبر لا شك أنه شأن عظيم، يعني لعظمة شأن الله سبحانه وتعالى كما يقول الإمام أحمد ذكره في القرآن في 90 موضع، وألف فيه ابن القيم كتابه المعروف عدة الصابرين. طبعا هذه الضبط الصحيح، بعضهم يقول عدة الصابرين. فهذا الكتاب كله في النصوص وذكر الآثار في فضل الصبر، والصبر يأتي بمجاهدة النفس كما يقول العلماء، الصبر بالتصبر. هذا الخلق لا يأتي بسهولة، يحتاج الإنسان أن يعود نفسه على الصبر. وهنا في خصوص هذه الآية واستعينوا بالصبر، قال عبد الله بن عباس أداء الفرائض، أن يصبر على أداء الفرائض. وقال قتادة الصبر على ترك المعاصي، ترك المعاصي. لكن كما قلنا نحن نريد هنا القاعدة العامة في الصبر في التعامل مع الناس، والصبر على أخلاق الناس وجفاء الناس. القاعدة العاشرة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، في سورة النساء. طبعا هذه الآية قاعدة عظيمة ترسخ الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الإنسان يرضى بما أعطاه الله عز وجل، ويترك المقارنات ويترك التسخط وغيرها من الأبواب التي تؤثر في باب القضاء والقدر. والله سبحانه وتعالى حكيم، ويعطي الناس لعلمه بأحوال الناس. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. الله سبحانه وتعالى يعطي الناس بقدر، وهذه حكمة. الله سبحانه وتعالى يعلم من حال هذا الإنسان أن الغنى خير له، وهذا الفقر خير له، وهذا التوسط خير له. فكم من إنسان يكون على فقر، وهذا مشاهد، فيكون مصلي وقارئ القرآن وعارف لربه، فيغنيه الله عز وجل فيطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالله سبحانه وتعالى له حكم عظيمة. وهذه الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ذكر العلماء في تفسيرها أقوال. ذكروا أن أم سلمة رضي الله عنها قالت يغزو الرجال ولا نغزو، يغزو الرجال ولا نغزو، يعني الله فضل الرجال على النساء في باب ماذا؟ الجهاد، وأن يشرع لهم الغزو والجهاد دون النساء. قالوا فأنزل الله هذه الآية، وهذا ذكره مجاهد. وأيضا قالوا أنها نزلت لما تكلم البعض في قول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين. والقول الثالث قالوا أن النساء تكلمن في باب الميراث، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، هذا جاء عن عكرمة. فإذن هذه الآية جاءت في سياق التمني، وأن لماذا حصل التفاوت بين الرجال والنساء. وهنا قول الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ذكروا أمرين. قالوا لا يتمنى النساء مال الرجال، لا يتمنى النساء مال الرجال. الله خلق المرأة وأعطاها خصائصها وأعطاها حقوقها، وكذلك الرجل أعطاه الله عز وجل الخصائص، فلا يتمنى الرجل ما للمرأة والمرأة ما للرجل. والوجه الثاني الذي ذكره العلماء في مسألة التمني، ألا يتمنى الإنسان مال غيره، وهذا جاء عن عبد الله بن عباس وعطاء أن الإنسان لا يتمنى مال غيره. ولا شك أن هذا الباب باب مضطرد في حياتنا، يعني ليست القضية فقط في قضية الأموال. يعني بعض الناس ربما يدخل في نفسه، لماذا فلان لديه هذا المال وأنا على هذه الحال؟ والنصوص الشرعية والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث يحاول أن يرسخ هذا الأمر بطرائق مختلفة جدا. فقد جاء في الحديث: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، وغيرها من النصوص التي ترسخ مسألة القضاء والقدر. فهذا يكون في باب تفاوت الناس في المال، تفاوت الناس في القدرات العقلية، أن الإنسان لا يقول لماذا هذا أحسن مني في الحفظ وفي القدرات العقلية وأنا في هذا المستوى. كذلك في الرتب، في المناصب التي تكون بين الناس، في بين الطلاب، في الدرجات، في المدارس وفي غيرها. فهناك أبواب كثيرة جدا أن الإنسان يمنع ويسد هذا الباب حتى لا يقع في الاعتراض على القضاء والقدر. فهي قاعدة جدا مهمة ونافعة أن الإنسان يقنع بما آتاه الله عز وجل، فإذا قنع والله يشعر براحة ما بعدها راحة. تقنع بما آتاك الله عز وجل من مال، من حال، من وظيفة يكون عليها الإنسان وتكون سبب البركة في حياتك. أما إذا أخذ الإنسان يعترض ويتمنى التمني الغير مشروع فإنه يقع ربما في سوء الحال. القاعدة التي تليها القاعدة 11، قاعدة هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لا شك أن هذه قاعدة عظيمة، وهذه الآية كما قال العلماء هي أساس الأخلاق الفعلية، أساس الأخلاق الفعلية. طبعا العلماء ذكروا آيتين في القرآن: أساس الأخلاق القولية وقولوا للناس حسنا، القاعدة الأولى اللي ذكرناها، وأساس الأخلاق الفعلية هذه الآية، هذه الآية العظيمة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. طبعا هنا خذ العفو، ما المقصود بالعفو؟ العفو الميسور، قال علماء أهل التفسير الميسور، يعني ما تيسر. وثم المفسرين ذكروا يعني المعنى الدقيق من العفو، فقالوا: ما عفا من أخلاق الناس، ما يسر من أخلاق الناس. فالإنسان لا يتكلف في التعامل مع الناس، وإنما يعاملهم بسجيتهم وبحالهم وبما عفا ويسر من أخلاقهم. وهذا قول أغلب المفسرين أنه في معنى الأخلاق. وقيل أن الخطاب في باب المال، العفو في باب المال، يعني في أخذ الزكاة والصدقة، وأن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه في مساهلة المشركين قبل نزول آية السيف، ولكن لا شك أن المعنى الأول هو المراد هنا. ثم قول الله عز وجل: وأعرض عن الجاهلين، ذكر علماء التفسير فيه قولان: القول الأول أنه المشركين الجاهلين، المراد المشركين، والقول الثاني أنه عام في من يجهل في التعامل، الجاهل في التعامل معك، وهذا هو الأرجح، وهو في باب صيانة النفس، كيف تتعامل مع الجاهلين. فإذا هذه الآية آية عظيمة، وطبعا قوله وأمر بالعرف أي العرف المعروف، أن الإنسان يأمر بالمعروف. فالإنسان يعامل الناس بما يسر من أخلاقهم وعفى من أخلاقهم، ويأمرهم ويذكرهم بالتي هي أحسن، فإذا وجد منهم جفاء وجهل فيعرض عنهم. هذا معنى هذه الآية. ولذلك يقول القرطبي في تفسيره، يقول: ثلاث كلمات تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات عن هذه الآية، لعظمة هذه الآية في التعامل. فالإنسان يحتاج أن يعامل الناس بحسب اختلاف صفاتهم وطبائعهم. أنت لا تستطيع أن تعامل الناس القاسي واللين والجافي كلهم بنفس التعامل، وإنما تعاملهم بما عفى وظهر من أخلاقهم. ثم أنت تحتاج أيضا إلى قاعدة الإعراض، تعرض عن الجاهل، وهذا مسألة التغافل، أن الإنسان يتغافل عن كثير من الأمور ويعرض. وتأملوا في القرآن، الله كم موضع ذكر مسألة الإعراض، أن الإنسان يعرض إعراض عن المشرك وعن الجاهل وغيره. فإن الإنسان يحتاج في مواقف كثيرة أن لا يقف وأن لا يطيل النفس بل يعرض. فإذا هذه قاعدة عظيمة في التعامل مع الناس، أن يعامل الناس بما عفى وظهر من أخلاقهم مهما كانت، ثم أمرهم وتذكيرهم بالله عز وجل، ثم الصبر والإعراض عن الجاهل منهم. أيضا من القواعد القاعدة التي تليها: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذه قاعدة مهمة في المجتمع اليوم، وهي في التعامل مع بعض المجالس التي يكون فيها الجدال في الدين والهوى والإحداث. وعلماء التفسير لما ذكروا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، قال بعض علماء التفسير هم المشركين، والقول الثاني هم اليهود، والقول الثالث هم أصحاب الأهواء، هم أصحاب الأهواء. وقوله يخوضون في آياتنا أي آيات القرآن، سواء بالاستهزاء أو بالتحريف أو غيره. فأعرض عنهم أي أترك مجالستهم. فهذه قاعدة اليوم نحن نحتاج إليها، لا سيما في الحذر من مجالس أهل الأهواء. يعني الإنسان لا يغتر بصاحب المجلس وبحسن كلماته وبما يخرج من العبارات إذا كان هذا الإنسان صاحب هوى. إنسان يجمع الناس في مجلسه على طعام ويكرمهم وغير ذلك، ثم إذا تكلم تكلم بالهوى في الدين وأخذ ينشر البدع وينشر المحدثات، فإن الإنسان يحذر من هذه المجالس. كذلك بعض المجالس تجلس فيها تجد سخرية من الشريعة، سخرية من السنن، سخرية من المستقيمين، فإن الإنسان لا يجلس في هذه المجالس. بل من القواعد أن يعرض الإنسان عن هذه المجالس حتى يغير الحديث، حتى يتغير، والإنسان يبذل النصيحة لهم. فإذا لم يتغير لا يحضر مثل هذه المجالس، فإن تغير حالهم وتركوا الإحداث وتركوا الجدال بالباطل، فإن الإنسان أن يشارك في هذه المجالس. القاعدة التي تليها وهي الحذر من السحر: ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا يفلح الساحر حيث أتى. علماء التفسير ذكروا ثلاثة أقوال في قول الله عز وجل ولا يفلح الساحر. ما معنى لا يفلح؟ القول الأول لا يسعد، لا يكتب له السعادة أبدا، وهذا جاء عن عبد الله بن عباس، لا يسعد. والقول الثاني لا يفوز، لا يكون له الفوز، وإنما له الخسارة. والقول الثالث أنه لا يأمن أين وجد، في أي مكان فإنه لا يجد الأمن، هو عرضة للإخافة. فإذا هذه ثلاثة أقوال في قوله ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهذه قاعدة مهمة في هذا الزمان الذي كثر فيه التساهل في التعامل مع السحرة والمشعوذين، وفي الزمان صار للسحر فيه قنوات، وضعف كثير من الناس في التعامل مع هؤلاء. والذي يتأمل هذه الآية، الله يقول ولا يفلح، يعني صيغة مضارعة تفيد الاستمرار، يعني الساحر في أي مكان وفي أي زمان فإنه لا يفلح. ولذلك يحذر الإنسان من فعل السحر ومن التعامل مع الساحر، لا سيما اليوم بعض الناس من ضعف إيمانه في باب المفقودات يلجأ إلى السحرة، فقد شيء من المال، فقد محفظته، من ضعف إيمانه يلجأ إلى هؤلاء السحرة حتى يكشفوا له، يذهب إلى الكهنة، يذهب إلى العرافين. بعض الناس في باب المرض، الله يبتلي بمرض من الأمراض، والأمراض كثيرة، فيرى أن هذا المرض مستمر فيذهب إلى أمثال هؤلاء. وما أكثر انتشار هذا الأمر في أوساط النساء، لا سيما في مسائل العلاقة الزوجية وفي مسائل الصرف والعطف، وهما نوعان من أنواع السحر، الصرف بين الزوج وزوجته والعطف بين الزوج وزوجته. فهذه أبواب خطيرة جدا موجودة في المجتمع، وصارت كما قلنا هناك قنوات تدعو إلى السحر، والناس يتصلون ويسألون والعياذ بالله عن المغيبات. وبعض الناس إذا سافر إلى بعض البلاد الأوروبية وغيرها يذهب إلى قارئي الكف وقارئي الفنجان، يقرأ له ماذا سيحدث له في مستقبله ويحدث له في حياته. فهذا إرشاد وقاعدة عظيمة أن يبتعد الإنسان عن هذه الأصناف، السحرة والمشعوذين والكهنة، لسوء حالهم وما يترتب على الإنسان من أثر سيء في عقيدته وقبول أعماله. القاعدة الرابعة عشر قاعدة متعلقة بالحسد والعين، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، في قصة يوسف ووصية يعقوب عليه السلام لأبنائه. فهذه قاعدة اجتماعية في صيانة الإنسان نفسه وأبنائه وأهله من الحسد الذي انتشر في هذا الزمان. طبعا هذه الآية لماذا قال لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، يعني ذكر العلماء فيه أقوال، ثلاثة أقوال. القول الأول خاف عليهم من العين، خاف عليهم من العين، قالوا أن أبناء يعقوب كانوا عدد أصحاب قوة وجمال، أصحاب قوة وجمال، فخشي عليهم أنهم إن دخلوا مع بعض أن يحسدهم الناس. وهذا قول عبد الله بن عباس ومجاهد وقتادة. والقول الثاني أنه خاف عليهم أن يغتالوا، أن يقتلوا، لأن عليهم تهمة في مصر، فخشي أن يدخلوا فيقتلوا إن كانوا مع بعضهم البعض. وهذا جاء عن وهب ابن منبه. والقول الثالث أن يعقوب عليه السلام أراد أن يلتقوا بيوسف خلوة، يعني كل واحد منفرد حتى ينصحهم يوسف عليه السلام، وهذا قول إبراهيم النخعي. وأغلب المفسرين على التفسير الأول، أنه قال لهم هذا الكلام حفاظا عليهم من العين والحسد، حفاظا عليهم من العين والحسد. وهنا لا تدخلوا من باب واحد، طبعا الباب بعض العلماء قال المداخل، قالوا لأن مصر آنذاك كان لها أربعة مداخل، فالقصد الدخول من هذه المداخل المتفرقة. إذن هذه قاعدة مهمة جدا. الإنسان كما يحفظ نفسه بالأذكار كذلك ينبغي أن يأخذ بالأسباب الشرعية التي تمنع الحسد. يعني أحيانا جمع الأبناء في موضع واحد وعلى زي واحد يكون مظنة الحسد، الإنسان يبعدهم، الإنسان يبعدهم ويحفظهم من هذا الأمر. والناس إخواني الأكارم وأخواتي الكريمات في هذا الباب متفاوتون بين يعني إفراط وتفريط. فبعض الناس للأسف عنده غلو ووسواس في باب الحسد، فيظن أن كل شيء حسد ويخشى من كل شيء ويخفي كل شيء. وبعض الناس على العكس لا يبالي ويطلق الكلمات ولا يراعي ولا يحفظ نفسه. فالإنسان يا أخواني يتوسط في هذا الباب ويحفظ نفسه من الحسد والعين الذي انتشر بين الناس. القاعدة 15 قاعدة القدوة الحسنة، قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولا شك أن هذه القاعدة قاعدة عظيمة في أهمية القدوة الحسنة، وأن الإنسان ينبغي إذا أراد أن ينصح وأن يغير في الناس أن يكون هو متصفا قبل ذلك بهذه الصفات. فالناس لا تحب الازدواجية ولا تحب التناقض، وهذا لا شك أنه يمنع القبول، قبول النصيحة منه. وهذا في الواقع الاجتماعي اليوم، مثلا الآباء مع الأبناء، إذا أراد الأب أن ينصح أبناءه ينبغي أن يكون متصفا بهذه الصفة. كذلك المعلم مع التلاميذ، إذا أراد أن ينصح وإذا أراد أن يغير ينبغي أن يكون متصفا. لذلك عبد الله بن عباس لما جاء في تفسير هذه الآية قال: نزلت في اليهود، كانوا يأتون إلى بعض المسلمين في السر ويقولون: اثبتوا على الحق، اثبتوا على الحق، يعني يثبتون المؤمنين على ما هم عليه من الحق وهم يجتنبون هذا الأمر. ولذلك عبد الله بن عباس يقول: هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتأمرون الناس بالبر أي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان أيضا الداعية مع الناس يحتاج أن يكون مطبق في نفسه حتى يؤثر في الناس فيسبق ويكون ممتثل لهذا البر والخير حتى يكون مؤثرا في الآخرين. القاعدة 16 وهي قبول النصيحة، قول الله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، في سورة البقرة. هذه قاعدة في مسألة قبول نصح الآخرين وإفادتهم وتوجيههم، وأن الإنسان لا يستعلي مهما كان الناصح. بعض الناس يصيبه الغرور ويستخف بغيره ولا يقبل. لذلك عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآية قال: أخذته العزة بالإثم، قال الحمية، أخذته الحمية. يعني بعض الناس يعرف أنه على خطأ وإذا نوصح يكابر ويجادل ويستمر على هذا الخطأ ويكابر عليه حمية وانتصارا للنفس. فهذه القاعدة تدعونا أن الإنسان يقبل النصيحة ولو كان ممن هو أصغر منه، ممن هو أصغر منه. والعلماء ذكروا هذا في مسألة قبول سليمان عليه السلام، قول الهدهد له، أن الإنسان يقبل ممن هو دونه، وأيضا أن يقبل الإنسان نصيحة القرين الصديق. بعض الناس أحيانا يستخف إذا الكلام صدر والنصيحة من صديقه، يستخف به ولا يقبل به. وأيضا النصيحة من أي إنسان صادق، حتى قالوا العدو إن كان صادقا في نصحه فإن الإنسان يقبل هذه النصيحة. فإذا هذه قاعدة مهمة، أن الإنسان يقبل النصح ولا يتمادى. بعض الناس عند التمادي واستكبار في هذا الباب. القاعدة التي تليها ولعلي أختم بهذه القاعدة، وهي في الأيمان: واحفظوا أيمانكم. قول الله: واحفظوا أيمانكم في سورة المائدة. هذه قاعدة متعلقة في أيمان الناس، وعلماء التفسير ذكروا في تفسيرها عدة صور كيف يكون حفظ اليمين. قالوا: الأمر الأول أن يقل من الأيمان، أن يقل من الأيمان، يعني لا يكثر من اليمين. بعض الناس الحلف على لسانه ودائما مكثر من الأيمان، وهذا مصداق الآية: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. وأيضا الأمر الثاني الذي ذكروه في هذه الآية: ألا يحلف بالله كاذبا، ألا يحلف بالله كاذبا. هذا من صورة حفظ الأيمان، أن يحفظ الإنسان اليمين. والأمر الثالث الذي ذكروه في تفسير هذه الآية: عدم الحنف، يعني إخلاف اليمين. حلف ألا يأكل، حلف ألا يسافر، لا يخالف ولا يحنث في هذا الباب، بل يلتزم هذا اليمين الذي صدر منه. والأمر الرابع: إن نكث وحنث في اليمين أن يكفر عن هذا اليمين، أن يكفر عن هذا اليمين. فهذه أربعة صور عظيمة في حفظ الأيمان كما أمر الله عز وجل. ولا شك أن الأيمان اليوم تكثر بين الناس، لا سيما في التجارات، في التعامل. والعلماء يقولون من عظمة، يعني من علامات تعظيم الله عز وجل، الإقلال من اليمين، الإقلال من اليمين. حتى أن العلماء لما درسوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي عاشها، وجدوا أن أيمان النبي صلى الله عليه وسلم لم تتجاوز 80 يمين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كله. بعض الناس ربما 80 يمين في السنة من كثرة ما يحلف ويقسم، وانتشرت بين الناس. فهذه قاعدة عظيمة، أن الإنسان يحفظ يمينه ولا يكثر من اليمين، وإذا استخدم هذا اليمين يكون صادق في هذا اليمين. لعلنا نكتفي بهذا القدر من القواعد ونكمل في الغد، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات وبهذه القواعد، وأسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.